اختلفت التقسيم في بعض المسائل أو الأبواب باختلاف الزمان والأوان لا باختلاف الدليل والبرهان. وقد نوع المالكية خاصة في التقسيم، والتقسيم أن يصبر فقيه مسألة أو بابا من أبواب الفقه فيجد فيها أدلة، كل دليل يدل على حكم خلاف الآخر، فينوع في هذا الباب المسائل بالمقدار الذي يدل عليه الدليل. والتقسيم ليس من التوقيف، وإنما هو من قرائح العلماء، وقد تظهر مع مضي الأزمنة أنواع جديدة من التقسيم، وأكثر من اعتنى بهذا الإمام القرافي رحمه الله في كتابه البديع المسمى بالذخيرة، وهو في فقه المالكية، هو كتاب مطول، والقرافي إمام كبير صاحب تأصيل، فآيات الولاء عديدة والنصوص التي وردت في الولاء كثيرة من الكتاب والسنة، ثم الحالات التطبيقية العملية التي وقعت في تاريخ الأمة على امتداد زمنها أيضا متنوعة، والعلماء لهم فيها اجتهادات. وابن عاشور ممن لهم نظرة مقاصدية، فقد ألف كتابا بديعا في مقاصد الشريعة قرب فيه وذلل كلام الشاطبي في كتاب الموافقات، يسره وذلله، فيصلح أن يكون خطوة بين يدي ذاك الكتاب العظيم، كتاب الموافقات الذي أدهش العلماء وحيرهم، فأخذ منه لبه وصاغه بطريقته، وصياغة المعاصرين أيسر وأسهل على من لم يعرف عباراتهم من الطلبة الذين لم يفحصوا ولم يعانوا عبارات السابقين. والنظرة المقاصدية في موضوع الولاء لها مكانة ومحل. أقول نحن في طريقنا ومشوارنا في التفسير أتذكر هذه الصور الثمانية، وهي صور لسنا ملزمين بها لكنها قريحة عالم معتبر أدرك شيئا من مصائب الأمة، ثم رأى أن الآيات والنصوص والأحداث التي وقعت في الأمة، يعني هذه الحالات الثمانية تكاد تضبط صور الولاء والبراء. لا يحضرني وفاة الشيخ ابن عاشور
73
كم؟
73
سنة 1973، يعني هو مات حديثا
مواليد 1790.
نعم، نعود إلى كلامه. والتنويع يكون قائما على أصول، ثم متى ذكرت وعددت الأصول أصبح عندك بتركيب الصور على هذه الأصول في علم الاحتمالات تعد حالات، عدد الحالات. يقول الآية تنهى عن موالاة الكافرين دون المؤمنين باعتبار القيد أو مطلقة، هذا رقم واحد، هو باعتبار القيد أو مطلقة، من دون المؤمنين أو مع المؤمنين. تابع الآية إيش يقول ربنا، يقول لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. طيب لو أنك وليت المؤمنين وليت الكافرين معا، هل هذا قيد تشريعي معتبر في التفريع والتنويع والتقسيم أم غير معتبر؟ هذا أصل. الأصل الثاني والموالاة تكون بالظاهر وبالباطن وبالظاهر فقط، هذا أصل رقم اثنين. ثم يقول وتعتروها أحوال تتبعها أحكام. يقول وقد استخلصت من ذلك 8 أحوال. الحالة الأولى أن يتخذ المسلم جماعة الكفر أو طائفته أولياء له في باطن أمره ميلا إلى كفرهم، يميل إليهم لأنهم كفار، يتخذهم أولياء لأنهم كفار ميلا إلى كفرهم ونواء لأهل الإسلام، يريد أن يكيد أهل الإسلام. قال وهذه الحالة كفر، وهي حالة المنافقين. والدليل على ذلك قال في حديث عتبان بن مالك أن قائلا قال في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أين مالك بن الدخش؟ فقال آخر ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول ذلك، أما سمعته يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ فقال القائل الله ورسوله أعلم، إنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين، لا نراه يميل إلينا أبدا، نرى وجهه وميله وكله وكلكله إلى المنافقين. صحيح وبقول لا إله إلا الله من رسول الله، لكن لا نراه بيننا أبدا. يقول فجعل هذا الرجل الانحياز إلى المنافقين علامة على النفاق، لولا شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم لمالك بالإيمان، أي في قلبه مع إظهاره بشهادة لا إله إلا الله. وهنا مسألة مهمة في هذا الحديث، أن من كان أصله صحيحا، من كان أصله صحيحا فأخطأ في الإسقاط على شخص معين فنخطئه ولا نضلله. يعني رجل في أصول الإيمان أصول التكفير من على معتقد أهل السنة فأخطأ في التنزيل في تنزيل حكم على شخص ما، فالتضليل في الأصول وليس التضليل في التنزيل، التضليل في الأصول. نحن متى نخرج الإنسان من أهل السنة؟ نخرج الإنسان من أهل السنة في 3 حالات. الحالة الأولى أن تكون أصوله غير أصول أهل السنة. الحالة الثانية أن تكثر فروعه كثرة يظهر منها بوضوح فساد الأصول، تكون الكثرة تنبئ على أن الأصل عنده فاسد. والحالة الثالثة أن يوافق أهل البدع في مسألة هي علامة عليه. وهذا التقصيد الأخير للإمام الشاطبي في أواخر كتابه الاعتصام. هذا الرجل جعل الموالاة في الباطل والمناوة لأهل الإسلام كفر، لكن النفاق منه عقدي ومنه عملي. آية المنافق 3، وفي رواية في البخاري آية المنافق 4، وزاد فيها النبي صلى الله عليه وسلم إذا غادر فجر وتعاهد فجر، هذا نفاق عملي. لا يقال لكل من يخلف الوعد أو يكذب أو يخون الأمانة أو يفجر لا يقال له منافق خارج من الملة. والنفاق أمره قلبي، ولذا الشرع جعل الأحكام المنافق في الدنيا أحكام تجري عليه أحكام الإسلام. ولما طلب بعض الصحابة كما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل بعض من ظهر نفاقه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أريد أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. لا أريد، الناس ما تعرف حال هذا وحال ذاك. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: الركون إلى طوائف الكفر ومظاهرتهم لأجل قرابة ومحبة دون الميل إلى دينهم، مصلحة، تركا إلى الكفار لمصلحة من مصالح، في وقت يكون فيه الكفار متجاهرين بعداوة المسلمين والاستهزاء بهم وأذاهم، كما كان معظم كفار أهل مكة. رجل يركن إلى الكفار لمصلحة، لمحبة ليست ميلا لدينهم، وهم يظهرون المناوئة والمعاداة للمسلمين. يقول: كما كان معظم أحوال الكفار عند ظهور الإسلام مع عدم الانقطاع عن مودة المسلمين، هو يحب المسلمين ولكن يظهر مودة لمصلحة لقوم كافرين يظهرون مناوئة المسلمين وهو يحب المسلمين. قال: هذه حالة لا توجب كفر صاحبها إلا أن ارتكابها اسم عظيم، لأن صاحبها يوشك أن يواليهم على مضرة الإسلام، وعلى أنه من الواجب إظهار الحمية للإسلام. وفي ذلك يقول العتابي: تود عدوي، تحب عدوي، ثم تزعم أنني صديقك، إن الرأي عنك لعازم. وفي مثلها نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. الله يقول: أيها الذين آمنوا. قال ابن عطية: كانت كفار قريش من المستهزئين. وفي مثل ذلك ورد قوله تعالى: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، نزلت في قوم كان بينهم وبين اليهود حوار، كان بينهم وبين اليهود جوار وحلف في الجاهلية، فداوموا عليه في الإسلام، فكانوا يأنسون بهم ويستنيمون إليهم، ومنهم أصحاب كعب بن الأشرف وأبي رافع ابن أبي الحقيق، كانا يؤذيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان في وفد جوار وحلف، وبقي بعض المسلمين على الجلوس في مجالسهم، تردد عليهم وإظهار شيء من الميل إليهم، وهم أعداء الله عز وجل لكنهم يحبون الإسلام، يحبون المسلمين. فهذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة يقول: كذلك لكن بدون أن يكون طوائف الكفار متجاهرين ببغض المسلمين، تميل الكفار ميل لمصلحة لكن هم ليسوا مجاهرين للإسلام والمسلمين. إذا كانت الأولى لا تدلل على الكفر، فإذا كانت مع المجاهرة هي إثم وأمر خطير لكن ليست كفرا، فهذه الصورة الثالثة من باب أولى ألا تكون كفرا. الصورة الثالثة ألا تكون كفرا من باب أولى. يقول: الحالة الثالثة: كذلك بدون أن يكون طوائف الكفار متجاهرين ببغض المسلمين ولا بأذاهم، كما كان نصارى العرب كما كان نصارى العرب عند ظهور الإسلام. قال الله تعالى: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. وكذلك كان حال الحبشة كفار حم المؤمنين وآووهم. قال الفخر الرازي: هذه واسطة، نوع من نوع الولاية، الولاية النصرة. من الذي ناصر المسلمين؟ النجاشي ومن معه، ومن معه لم يكونوا آنذاك إلا كفارا، لكن النجاشي أسلم بعده وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. قال: وهي لا توجب الكفر إلا أنه منهي عنه، إذ قد يجر إلى استحسان ما هم عليه وانطلاء مكائدهم على المسلمين. الآن كم صورة عندنا؟ صار عندنا ثلاث صور. الصورة الرابعة: موالاة طائفة من الكفار لأجل الإضرار بطائفة معينة من المسلمين، ليس كيدا في الإسلام وإنما تحقيقا للمصالح. هذه المسألة، هذه الصورة تحتاج إلى دراسة تاريخية، الحالات التاريخية التي وقعت في تاريخ المسلمين. يقول: موالاة طائفة من الكفار لأجل الإضرار بطائفة معينة من المسلمين، مثل الانتصار بالكفار على جماعة من المسلمين. يقول: وهذه الحالة أحكامها متفاوتة، فقد قال مالك: في الجاسوس يتجسس للكفار على المسلمين إنه يوكل إلى اجتهاد الإمام، وهو الصواب، لأن التجسس يختلف المقصود منه، إذ قد يفعله المسلم غرورا ويفعله طمعا، وقد يكون على سبيل الفلتة، وقد يكون له دأبا وعادة. قال ابن قاسم: وذلك زندقة لا توبة فيه، إذا كان له عادة ودينا لا يستتاب ويقتل كالزنديق، وهو الذي يظهر الإسلام ويسر الكفر إذا اطلع عليه. وقال ابن وهب: ردة ويستتاب. يقول: وهما قولان ضعيفان من جهة النظر. يقول: وقد استعان المعتمد ابن عباد صاحب إشبيلية بالجلالقة على المرابطين الموحدين، فيقال إن فقهاء الأندلس أفتوا أمير المسلمين عليا ابن يوسف بن تاشفين بكفر ابن عباد، فكانت سبب اعتقاله، ولكنه لم يقتله ولم ينقل عنه أنه استتابه. فصاحب ابن عباد استنجد بطائفة من الكفار لقتال المرابطين طمعا في الملك، يبقى له ملكه، فلما أسر لم يقتل ولم يستتب. هو صراع ملك وليس صراع دين. فهذه صورة تحتاج إلى سبق، وهذه صورة قد يدخل في بعض مفرداتها ما حصل مع حاطب بن أبي بلتعة كما في الصحيح. كان الناس لهم يد على كفار قريش إلا هو، وكان له أهل، وكان يخشى عليهم من الكفار. فلما عزم النبي صلى الله عليه وسلم على فتح مكة كتب كتابا وأرسله للكفار يخبرهم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم آت لفتح مكة، فأوحى الله إلى نبيه بذلك، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا وآخر، وكان قد أرسله مع امرأة ووضعت هذا الكتاب في شعرها، فقال لها: أخرج الكتاب. قالت: ليس معي الكتاب. قال: أخرج الكتاب وإلا جردناك من ثيابك. هنا لفت بعض المعاصرين المفكرين يذكر هذا الحديث، يذكر حديث آخر. يذكر حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ الصبيان أسرى كشف على عوراتهم، فالذي أنبت قتله، والذي لم ننبت تركه. إيش أنبت؟ العانة. إذا أنبت العانة قتله، يعني رجل. إذا لم ينبت يعني ولد تركه. فإيش يقول بعض المعاصرين؟ يقول يعني الآن، مش الآن، هو يقول في مثل هذه الصور، صورة علي والمخداد مع المرأة لنجردنك من ثيابك، وقصة كشف النبي عن العورات، قال الآن ما واحد يقول حلال وحرام، ما مش وقت الحلال والحرام، ايش رأيكم بالكلام هذا؟ هذا من أبطل الباطل. الآن وقت الحلال والحرام، يجوز أن نجرد المرأة من ثيابها إذا علمنا أنها جاسوسة لنفتشها، مش مشكلة. يجب علينا شرعا أن نكشف على عورة المقاتل إن شككنا في بلوغه، يجب علينا شرعا. ما نقول هذا مش وقت الحلال والحرام، هذا تشريع للأمة في معرفة الحلال والحرام، تشريع للأمة في أحكام. فأنا أعجب من بعض الناس يعني كيف يتحرر وكيف يطلق الكلام على عوائل. الشاهد أن حاطبا يحب الله ويحب رسوله ويحب المسلمين من جماعتهم، ظهر له زلة، وكادت هذه الزلة أن تودي به، حتى أن عمر استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع رقبته. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر حسنته فقال: وما أدراك أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. حاطب بدري، فلكونه شهد بدرا غفر له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الزلة. كيفما دار الأمر هي ليست كفرا مخرجا من الملة، وهذا من أقوى أنواع الولاء العملي، هذا من أقوى أنواع الولاء العملي، ولم يكن له مقصد فيه إلا أن يطمع أن يكون لأهله منزلة عند كفار قريش. الآن الحالة الخامسة: أن يتخذ المؤمنون طائفة من الكفار أولياء لنصرة المسلمين على أعدائهم، في حين إظهار أولئك الكفار محبة المسلمين وعرضهم النصرة لهم. قوم من الكفار يحبون المسلمين، يحبون أن يقاتلوا مع المسلمين، أقواما معينة أعداء المسلمين. هذه مسألة الاستعانة بالكفار على الكفار، استعانة بالمشرك على قتال المشركين. هل يجوز الاستعانة بالمشركين في القتال؟ هذه المسألة التي فيها الكلام كثير. يقول: هذه قد اختلف العلماء في حكمها، ففي المدونة قال ابن القاسم: لا يستعان بالمشركين في القتال، لقوله صلى الله عليه وسلم: لكافر تبعه يوم خروجه إلى بدر قال: ارجع فلن نستعين بمشرك. وروى أبو الفرج وعبد الملك بن حبيب أن مالكا قال: لا بأس بالاستعانة بهم عند الحاجة. قال ابن عبد البر: وحديث لن أستعين بمشرك مختلف في سنده، وقال جماعة ومنسوخ. حديث صحيح في صحيح مسلم، لكن له حالة والجواز له حالة. وهنا مسألة: الأصل في المسلم إذا قاتل باغيا الأصل فيه أن يستعين بالمسلمين على الغباغي. يعني الآن أحداث الشام، أحداث سوريا، يجب على المسلمين أن تتحرك لوقف هذا النزيف، حتى يمنعوا هذا الظلم وهذا البغي على هذا الشعب. فلما لا يجد المسلمون، لا يجدون المسلمين، فالاستعانة بالكفار عند الحاجة وعند الضرورة وعند أمن مكرهم وتحقيق المصالح الغالبة من هذا الفعل، فجماهير أهل العلم وأهل الفقه جوزوا ذلك. والأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا هوازن في حنين استعان بصفوان بن أمية، وكان يومئذ غير مسلم. واحتجوا أيضا القائلون بالجواز وهم الجماهير بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن أبا سفيان يجمع الجموع ليوم أحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لبني النضير من اليهود: إن وأنتم أهل الكتاب، وإن لأهل الكتاب يعني أهل الكتاب نصرة، فإن قتلتم معنا وإلا أعرقمون السلاح. واعتمد على هذا الشافعية والحنفية والحنابلة والليث والأوزاعي بالجواز. يقول: ومن أصحابنا أي المالكية من قال: لا نطلب منهم المعونة، ولكن إذا خرجوا معنا من تلقاء أنفسهم لم نمنعهم. فالمالكية هم أكثر الناس تشديدا، لأنهم يجوزون إذا كانت المبادرة من قبلهم. نحن لا نستعين بهم، لكن إن بادروا معنا، وهذا نوع من أنواع الولاية. فهذا النوع إن بادروا هم، حتى المالكية الذين يمنعون الاستعانة بالمشركين بالكلية في هذه الصورة يجوزون، أو بعضهم يجوز. الصورة السادسة: أن يتخذ واحد من المسلمين واحدا من الكافرين بعينه، صديقا حبيبا إلى آخره، في حسن المعاشرة أو القرابة لكمال فيه أو نحو ذلك. قد يكون هذا طالب اتخذ أستاذا ليتعلم منه، قد يكون تاجر اتخذ رجلا، قد يكون طالب في عائلة اتخذ عائلة ليتعلم منها اللغة مثلا، كما يحصل اليوم في مع الطلاب أو ما شابه. يقول: من غير أن يكون في ذلك إضرار بالمسلمين، قال: وذلك غير ممنوع، فقد قال الله عز وجل في الأبوين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ثم يقول الله بعدها: وصاحبهما في الدنيا معروفا. هم يجاهدون جهاد على أن تكفر، والله يقول: وصاحبهما في الدنيا معروفا. واستأذنت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم في بر والدتها وصلتها وهي كافرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: صلي أمك. والحديث هذا في البخاري. وفي هذا المعنى نزل قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. الذي لم يحاربك لا يمنعك الله عز وجل أن تقسط إليه، أن تبره، أن تحسن إليه. قيل نزلت في والدة أسماء، وقيل في طوائف من مشركي مكة وهم كنانة وخزاعة ومزينة وابن الحارث. ليس المسالم كالعدو، بدول بعض طوائف مسالمين ليسوا كالأعداء، كانوا يؤدون انتصار النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة، كانوا يؤدون كانوا يرغبون انتصار النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة. وعن مالك: تجوز تعزية الكافر بمن يموت له، وكان النبي يرتاح للأخنس بن شريط لما يبديه من محبة النبي صلى الله عليه وسلم والتردد عليه. الحمد لله. وقد نفعهم يوم الطائف إذ صرف بني زهرة وكانوا 300 فارس عن قتال المسلمين. هذه الحالة السادسة وهي حالة فردية، حالة أن يتخذ واحد من المسلمين واحدا من الكفار أو عائلة من الكفار، يعني يودها لإحسانها لخلقها لنفعه إياها إلى آخره. الحالة السابعة حالة المعاملات الدنيوية كالتجارات والعهود والمصالحات، وأحكامها مختلفة باختلاف الأحوال، وتفاصيل هذه الأحكام في كتب الفقه. يجوز للمسلم، الإمام أحمد سئل: يجوز للمسلم أن يشارك النصراني؟ يجوز، إذا كانت الشركة ما فيها حرام. والإمام أحمد رحمه الله كما في مسائل ابنه صالح قال إذا كان المال بين يدي المسلم، المال في الشركة بين يدي المسلم، والمسلم يديره بحلال، ليس عند نصراني يديره بالحرام، فما الذي يمنع من الشركة؟ ما الذي يمنع من الشركة؟ البيع والشراء مع النصارى ما الذي يمنع منه؟ تبيعه أو تشتري منه. فهذه كلها لون من ألوان المعاملات وليست موالات، لكن هذه المعاملات يحصل بها أنس ومودة. وكما قلنا قد يسلم الرجل وأهله كفار، فالميل القلبي لهم والحب الطبعي المطبوع على الإنسان هذا أمر لا حرج فيه، مثل الخوف الفطري. نحن الأصل ألا نخاف إلا من الله، فإن خفنا من غيره شرك. إن سيطر علينا خوف من جهة أو شخص سيطرة كلية تؤثر على أفعالنا ونظن أن رزقنا أو حياتنا أو موتنا بيدها، هذا شرك مخرج من الملة. لكن يبقى شيء يسمى الخوف الإيش؟ فطري. يعني لو الآن تخيلوا إحنا جالسين دخل علينا أسد، نخاف ولا نخاف؟ ولا نخاف؟
لا
نخاف. 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 هذا خوف من أين يأتي الخوف؟ خوف فطري. وهذا الخوف الفطري الله قال عن موسى، قال ففررت منكم لما خفتكم. موسى خاف الكفار وهو نبي كريم الله. الخوف اللي خافه موسى أي خوف؟
فطري.
مش خوف سيطر عليه أنه الرزق والحياة والموت بيد فرعون. خوف يأتي عارض للإنسان، أي إنسان قد تدهمه شيء، قد يفاجئه شيء. فكذلك المحبة الفطرية والميل الفطري الذي يتولد عن الملاطفة وعن البيع والشراء والمعاملة، الإنسان مدني بطبعه، فهذا كله من الأمور المعفو عنها. هذه كلها من الأمور المعفو عنها، وهي كما ترون لون خفي من ألوان التي فيها محبة وفيها أنس ومشاعر. الحالة الثامنة الأخيرة وهي الحالة التي تحتاج لتفصيل، وقد أجملها رحمه الله، قال حالة إظهار الموالاة لهم لاتقاء الضر. قال وهذه هي المشار إليها في قوله تعالى في الآيات إلا أن تتقوا منهم تقات، إلا أن تتقوا منهم تقات. فإذا أنت أظهرت ما أظهرت بغضهم وأظهرت ميلا لهم لاتقاء ضررهم وشرهم، فهذه الحالة من الحالات التي يأذن الشرع بها. هذه قريحة ابن عاشور، وهذه تقسيماته وتنويعه. يمكن أن نجد حالات أخرى، ممكن لا ضرر لا مشاحة في التغيير وفي عد الصور والحالات. المهم أن نبقى ندور وأن نبقى على اعتدال. الذي رأيت في ما يجري في الكلام عن الولاء والبراء، رأيت أقواما لا يقيمون وزنا الولاء والبراء بالكلية، وهذا بلا شك تعد على أحكام الله. ورأيت أقواما يأخذون بصور وحالات وينسون صورا وحالات، يأخذون الشدة ويأخذون الصور التي فيها التكفير ولا يلتفتون إلى حالات وقعت قد تكون دائرة في دائرة مخالفات ولكنها لا توصل للتكفير، أو تكون تدور في حالات الإذن الشرعي الرخصة الشرعية. فالتنويع المذكور حسن ولعله أكثر من بسط أو نوع، لكن أنا أطلب من بعض إخواني ولا سيما والدرس سائر وماش، كل ما مر بنا شيء من آيات التي تأتي في الولاء والبراء ترد إلى هذه الصور، يزاد عليها ينقص منها. يثرى عليها، تدرس هذه الآيات الأدلة، ينظر في الشروع، تربط بحوادث التاريخ السابقة واللاحقة، ويكون هناك دراسة محررة علمية بعيدة عن التساهل وبعيدة عن التشنج، بعيدة عن التشنج وبعيدة عن التساهل. وشأن أهل السنة هم في جميع مسائلهم وسط بين الجافي والغالي، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: وأهل السنة وسط بين الجافي عن الحق والغالي فيه. أهل السنة في جل في كل مسائلهم وسط بين من يجفو وبين من يغلو. أين؟ فهذه الصور الثمانية التي جاءت المناسبة بذكرها عند الآية هذا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.